السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. وهذا موعدنا الأسبوعي مع الكاتب والباحث والمحلل السياسي الأستاذ وائل عبد الغني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا،
أهلا بكم ومرحبا. ويعني سنطوف ونطوف معنا مشاهدين مع مجموعة من الأخبار والتي تحمل لنا قضايا وموضوعات. نبدأها بهذا الخبر: باكستان وإيران تتفقان على الإسراع بتنفيذ خط أنابيب للغاز، حيث أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على الإسراع بتنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز تأجل كثيرا ويهدف لربط حقل الغاز بارس الجنوبي بباكستان. وتعارض الولايات المتحدة مشروع خط الأنابيب الذي يتكلف 7.5 بليون دولار، لأنه قد يخرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي. وقالت باكستان إن الجانبين سيعجلان بالعمل على إنهاء مد خط الأنابيب. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: جرى الاتفاق على عقد اجتماع بين الخبراء من الجانبين قريبا لاستعراض سبل تسريع العمل في خط الأنابيب. ولم يذكر البيان توقيت استكمال مد الخط. وتحتاج باكستان إلى خط الأنابيب من جارتها إيران، صاحبة أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم، لتخفيف حدة عجز الطاقة الذي يكبر الاقتصاد. لكنها لم تحرز تقدما يذكر في الجزء الخاص بها من الخط بسبب نقص التمويل وتحذيرات من انتهاك العقوبات الأمريكية. وأنفقت إيران مئات الملايين من الدولارات وأوشكت على الانتهاء من الجزء الخاص بها من خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 900 كيلومتر حتى الحدود الباكستانية. وبموجب العقد تصدر إيران 21 مليون متر مكعب ونصف المليون من الغاز يوميا إلى باكستان بداية من العام المقبل. إذن السؤال: أين تمضي صفقة أنابيب خط الغاز بين باكستان وإيران، ولماذا الآن يسرعان في هذا الأمر؟
ليست صفقة واحدة بل صفقات. إيران بعد توقيع جنيف كل الملفات اللي كانت في الأدراج خرجت ووضعت على الطاولة وبدأت تفاعل جميعها في وقت واحد.
ما دلالة هذا؟
لدينا دلالة ذلك إن إيران تريد تطويق الخليج بأكثر من دائرة، وده هنجيله فيما بعد.
نعم.
بس لازم أشير إليه إن فيه صفقة أخرى مع الهند، يعني دي صفقة مع باكستان لشراء
غاز،
لشراء باكستان،
يعني
لشراء باكستان.
باكستان تأخذ الغاز
على المستوى الجغرافيا السياسية.
نعم.
باكستان ستصبح طرف محايد في المعادلة الخليجية.
نعم.
معادلة الخليج العربي اللي هي بضفتيه في التوازن الجديد، انا بحايد باكستان وكذلك بحايد قوة اخرى مثل باكستان، وهي كانت تعتبر الى في مراحل كبيرة كانت شبه حليف للسعودية وهي الهند. الآن إيران عرضت على الهند أنها تمولها، تمدها بترول مجانا لمدة
يعني
سنة.
الهند وأفغانستان وباكستان. نعم.
والعراق وسوريا وانت ماشي بقى. نعم. وتركيا أيضا عن طريق التفافي.
نعم.
فمتكلم عن أن الهند هتمولها، هتعطيها 220 ألف برميل نفط يوميا. كويس. ده المعدلات اللي هتصل لها، المستهدف هتصل لها في 31/3/2014.
لكن السؤال الآن:
أين
تصريحات الخارجية الأمريكية والتي صدرت الأيام الماضية بأن العقوبات ما زالت مفروضة على إيران، وهناك من أبدى غضبا وكيف تستمر العقوبات على إيران في ظل اتفاق جنيف؟
يا سيدي، المبدأ الإيراني كل شيء قابل للتفاوض، خذ وفوض. فالآن إيران ما عندهاش مشكلة، هتوقف هذا المشروع في مقابل إيه؟ هي مدت فعلا، يعني المشروع منقسم لجزئين.
نعم.
الجزء الإيراني اكتمل تماما 900 كيلومتر من الأنابيب مدة إلى حتى الحدود الباكستانية.
نعم.
باكستان بتعاني من حاجتين: من
نقص
التمويل لمد الأنابيب داخلها للاستفادة من الغاز الطبيعي بهذه الصورة، والحاجة الثانية القرار مرتبط ومرتهن بالقرار الأمريكي أو بالفيتو الأمريكي المعترض على هذه الصفقة، لأن حتى الآن ما زال هناك عقوبات سارية على إيران بالنسبة للنفط. فإنما أتصور أن إيران ستحتال وفي النهاية هيمشي المشروع.
هنا السؤال، يعني لماذا لا نكون فاعلين؟ لماذا دائما ننتهج نهج ردة الفعل؟ أين دول الخليج في ظل هذه المنظومة؟ هذه معادلة تحتاج إلى توازن.
يعني أنا لو تسمح لي بالتعبير وقد يعني يغضب من البعض، دول الخليج ماشية بسياسة الولائم، الولائم نظام الولائم، يعني سياسة الولائم. مفيش تخطيط استراتيجي، مفيش رؤية مستقبلية، كل شيء ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة بس، وهي خطوات رد فعل. يعني الآن احنا صحونا على فجأة كبيرة، فجأت ان في اتفاق حصل بين الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي لدول الخليج والحامي للدول دي، المظلة النووية، المظلة العسكرية لحماية امن دول الخليج اللي هو منبع البترول، ضد التهديدات الإيرانية وحلفاء إيران في المنطقة. فالآن خلينا نقول ان الولايات المتحدة ليست في صف إيران، وانما هي الآن أصبح طرف محايد،
ولكنها أيضا تستغل فزاعة إيران حتى تحصل على دولارات وعلى بترول.
الاستهداف الأمريكي، أولا اللحظة الفارقة أن أمريكا تكاد تكون استغنت عن نفط الخليج تماما، فدي لحظة فارقة. ثاني شيء أن هناك شبكة،
يعني ربما تستغني عن البترول ولكن لن تستغني عن أشياء أخرى.
أي بس
عن التواجد في المنطقة، عن
لا عن عن الولايات المتحدة،
عن صفقات التسليح.
الولايات المتحدة الآن يعني لا يهمها التواجد كثيرا إلا لمصلحة أمن إسرائيل فقط. يعني التواجد العسكري لن يكون، التواجد العسكري لن يكون، هيكون في تواجد أمني مظلات اقتصادية. يعني أمريكا ستنكمش عسكريا وستمدد اقتصاديا. إزاي؟ أمريكا تريد من المعادلة الجديدة، معادلة التوازن الجديدة، أن يحصل نوع من الاستنزاف لكل الطاقات بما فيها إيران، يعني تصبح حدود دم، حروب مستمرة، تمد هذا وتمد هذا بالسلاح وتمدهم بالعتاد، تحصل مقتلة، تنهدم هذه الدول، والمستفيد الأكبر هو الولايات المتحدة، لأن كل يعني كل إرادة الدمار ده، الاستثمار في الهدم كما يقال، كله بيصب في جيب الأمريكي في النهاية.
فرق تسود،
فرق تسود، ده جزء من المعادله. نعم. انما المعادله دلوقتي اصعب. نعم. واحقر مما كانت عليه من قبل.
نعم، لكن في المقابل قمه الكويت تقر انشاء قياده عسكريه موحده لدول الخليج. هل يمكن ان نعتبر هذا الامر رده فعل لما تشهده ايران من تمدد في المنطقه؟ ما حتميه ان تكون هناك قياده عسكريه، بل ان يكون هناك اتحاد خليجي، خاصه في ظل ما حدث هذا الأسبوع، حيث اختتم قادة مجلس التعاون لدول الخليج قمتهم 34 في الكويت بموافقتهم على مقترح إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس والبدء في تفعيلها وفقا للقرارات الخاصة بذلك. دعا البيان الختامي إلى اعتماد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس بمعنى الانتربول الخليجي. يأتي ذلك في غضون تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في تصريحات صحفية بعد نهاية القمة على استمرار المشاورات بين دول المجلس بشأن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، وأن قادة دول المجلس قد أمروا باستمرار التشاور وإعداد الدراسات والتنسيق الدقيق في هذا المجال للوصول إلى مرحلة الاتحاد. طيب، خلينا نعيش أولا مع العنوان قمة الكويت تقر إنشاء قيادة عسكرية موحدة.
احنا بنتكلم عن خليج 34، يعني إنسان عمره 34 سنة الآن تخطى مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب إلى مرحلة الكهولة واكتمال اكتمال القوة الأشد، يعني اكتمال العقل واكتمال الرجولة، ومقبل على 40 إن هو خلاص يبقى بلغ أشده يعني. فخليج 34 المفترض ان تكون تحقق فيها الاتحاد مثلا من 10 سنين.
نعم. كم استغرق الامر في الاتحاد الاوروبي؟
والله لا، هو اخذ فترة طويلة.
نعم.
اعتقد ان الاتحاد الاوروبي كان بدأ 54 او 52 اعتقد، واستمر يعني في اواخر التسعينات.
لكن
الاتحاد الاوروبي،
لكن الاتحاد الاوروبي يضم مجموعة من الدول المتغيرة اللغة والجنسيات
والثقافة، هي ثقافة.
نعم. ثقافات مختلفة ومتباينة.
هي في النهاية ثقافة غربية واحدة يعني. نعم. يحكمها ثقافة أثينا والطموح الروماني، الطموح القوى الروماني يعني.
نعم.
فالثقافة المسيحية هي في النهاية واحدة، سواء انقسمت شرق وغرب، بس هي في النهاية كله هي ثقافة انجلية كاثوليكية.
نعم.
في نوع من التوائم والتوافق، ربما يكون كاثوليكية اكثر، وفي شيء من البعد عنها بالنسبة للثقافة الانجلية، بالنسبة لدولة زي المانيا في جنوح شوية، بريطانيا كذلك، ولكن في العموم لا، هي من ناحية الثقافة ومن ناحية اللغة يعني صح، يعني في فوارق موجودة في الطموح بطبيعة الاستقلالية الغربية للشخصية الغربية، في تباين بين الدول دي لا شك.
نعم.
ولكن الدول دي العقل الغربي يجيد فكرة ان احنا نتعايش، يجيد فكرة ان احنا نبحث عن المصلحة، يجيد الطريقة الموضوعية في التفكير والعمل من خلال المصلحة المشتركة. اما احنا عندنا فلا، للأسف لكل قبيلة شيخ.
نعم.
رئيس، او لكل شيخ قبيلة يصح برضو.
سبحان الله. طيب يعني القرار الذي صدر انشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج،
انا عايز اقول ان القرارات تأخرت اولا.
نعم.
ثم حصل لها نوع من الجمركة فخفضت، يعني مفترض حالة الغضب اللي كنا بنشوفها مثلا وزير الخارجية السعودي في شهر اغسطس وسبتمبر الماضي، في سواء بالنسبة لشجب تدخل ايران وحزب الله في سوريا، او بالنسبة للنووي الايراني، ليست هي اللغة التي يتحدث بها الان.
نعم.
لا شك ان في حالة من الصدمة حصلت. ارجع اتكلم عن انشاء القيادة العسكرية. الان بيبحثوا يعني المقررات القمة بيتحدثوا عن قرار انشاء قيادة موحدة وفقا للدراسات اللي هتحصل. يعني فاجعة ان حتى يعني الان ما فيش دراسات مكتملة لاقامة هذه القيادة العسكرية. والقيادة العسكرية ما هيش قيادة برضو، ليست بالمعنى يعني احنا تخطينا فكرة التنسيق المشترك بدرع الجزيرة، فكرة ان في قيادة موحدة في النهاية يصبح فيه تنسيق استراتيجي للاسلحة عموما وللتهديدات والمخاطر، مواجهة التهديدات والمخاطر يكون في تنسيق عام.
نعم.
ولكن هذا التنسيق مخترق الان. مخترق من قبل عمان، رفضت قرار مقررات.
يعني هنا علامة استفهام الى جوارها علامة تعجب، لماذا؟
انا عايز اتكلم ان ايران منذ وقت مبكر بتحاول تحاصر المكون السني اللي هو متمثل في السعودية مثلا.
نعم.
من خلال عدة دوائر. اول دائرة، الدائرة الدولية، السعودية كانت علاقتها جيدة جدا بالصين، علاقتها جيدة جدا باليابان، علاقتها جيدة جدا بالولايات المتحدة فوق الممتازة، علاقتها ممتازة جدا مع اوروبا بالذات بريطانيا والمانيا وفرنسا اللي هي القوى المحركة للاتحاد الاوروبي. الان ما حدث ان جنيف زائد 5 استطاعت ايران ان هي تكسب كل هؤلاء في صفها، ويصبح هؤلاء على الاقل طرف محايد بين في المعركة بين ايران والمكون السني او المكون العربي اللي موجود في الجزيرة العربية او في الخليج العربي. حدوث ده، دي اول دائرة استطاعت ايران ان هي تكسرها لتحاصر السعودية تحديدا وما حولها من الدول. تاني دائرة ان في عدد من الدول الاقليمية، القوى الاقليمية سواء في الدائرة الضيقة العربية والاسلامية او في الدائرة الاوسع الشرق الاوسط الكبير، بنتكلم عن تركيا استطاعت ان تحيدها بعدة.
نعم.
صفقات سلاح، طبعا عدة صفقات سلاح وصفقات بترول.
نعم.
مع العراق وليس. نعم. كردستان وليس مع. ولكن بموافقة
ايران
ومباركة ايران.
نعم.
طيب تركيا ليست متوائمة مع السعودية لعدة ظروف في المناخ السياسي والاستراتيجي بالنسبة للتغيرات اللي بتحدث في المنطقة وفقا للثورات العربية. باكستان احنا بنتكلم عن شراء باكستان بشكل اخر، بنتكلم عن الهند شراءها بشكل اخر، فبنتكلم عن القوى اللي موجودة الان محاولة تحييدها بعيدا عن السعودية. من الدائرة الثالثة بنتكلم عن الدائرة الضيقة العربية والخليجية، الان حصل لها اختراق. عمان السعودية وقفت جنبها بالنسبة للثورة اللي حصلت في 2011، دفعت لها فاتورة مالية كبيرة، ولكن كان هناك يبدو ان كان هناك دعم استخباراتي ايراني حلله معضلة الازمة اللي حدثت جوه عنده واوجد له بناء مخابراتي قوي. طبعا السلطان قابوس منذ وقت مبكر وهو يغرد خارج السرب لانه كان في اتفاقية كامب ديفيد اللي هي تمثل الزلزال الاول المنطقة، وده الزلزال الثاني جنيف ايران يعني. في الحالتين نجد انه كان بيغرد خارج السرب، هو كان علاقاته قويه مع الولايات المتحده، فبالتالي كان
مبارك
كان مبارك. خارج دول الممانعه اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كويس. او ف عمان باستقلاليه السلطان قابوس ارادت ان هي يكون لها موقف محايد، وهي تقرا التغيرات اللي بتحدث في المنطقة والتي ستحدث بشكل مختلف عن السعودية. وهو طبعا كان وجودها للانتفاع من الضخ المالي اللي بيحدث كمساعدات لعمان، ولكن الآن هي وجدت استقرار بشكل واستقلال بشكل أفضل في تحالفها مع إيران.
نعم.
من حيث إيران تؤمنها من اعتداء الحوثيين عليها في الغرب، وتؤمنها كذلك من الخلاف مع السعودية، وتؤمنها من الخلاف مع الإمارات.
نعم.
ده احنا بنتكلم عن اكتساب استراتيجي حصل في الدائرة الاضيق اللي هو اللي بيحاصر بيها السعودية. بنتكلم كمان عن مغازلة الامارات كويس، وبنتكلم عن تهديد الكويت والبحرين. قطر نوعا ما مستقلة، قرارها مستقل، وضع لها رؤية استراتيجية بعيدة المدى بتسعى ان هي تخدم عليها بدون ما تشق الصف الخليجي كما حدث مثلا من عمان او ما حدث. فاحنا بنتكلم الان عن اخوة في بيت واحد، ولكن لكل همومه ولكل شجونه.
لكن في ذات الوقت كان هناك الترحيب بتوجهات ايران الجديدة، فقادة الخليج رحبوا بتوجهات القيادة الايرانية الجديدة الى الحوار بشكل يحفظ حقوق الجوار وعدم التدخل في الشؤون الخليجية. هنا انا لابد ان اقف مع هذا الباراجراف اولا، يعني هل من الممكن أن تكف إيران يدها عن المنطقة والتدخل في شؤونها، وأن تنكفئ على نفسها، وأن تبتعد عن قضايا البحرين، وأن تترك الجزر الإماراتية؟ هل من الممكن أن تحيد إيران وأن تعيش في سلام دون أن تحدث قلاقل في المنطقة؟
بالتعبير الفصيح كلا البتة. يعني إذا غيرت ثعلب طباعه أو غيرت ذئب طباعه فيمكن أن نتحدث. ده طبع، إحنا نتحدث عن الشخصية الفارسية اللي كان رأسها اسمه ملك الملوك، يعني مش مجرد ملك شاهنشاه. اللي هي ترى أن هي عرق فوق كل العروق البشرية أو كل الأعراق البشرية، اللي ترى أن من حقها السيطرة كما كانت تاريخيا السيطرة على كل المنطقة العربية، بل تمتد نحو شرقها وغربها وشمالها وجنوبها حيث تصبح امبراطورية وكما كانت امبراطورية. هذا الحلم اذا كانت ايران ستقيل يعني من القيلولة، اذا كانت ايران ستقيل حينا من الدهر، فخلينا نراجع الامس القريب جدا عهد خاتمي وفكرة الانفتاح الثقافي. فكرة سوقها خاتمي ان احنا عايزين ننفتح، نفس اللي بيقوله روحاني النهاردة، فكرة الجوار، مراعاة الحوار مع الجوار والانفتاح على الجوار، فكرة الانفتاح الثقافي.
نعم.
كانت فكرة
حتى انه اتى الى القاهرة. يعني انا اتذكر
والرياض
نعم ان التقيته في مؤتمر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية منذ سنوات يعني.
وحاضر في جامعة الازهر.
نعم.
2006 حاضر في جامعة الأزهر في مارس 2006 حاضر في محاضرة عن برضه عن فكرة نفس الفكرة، وجاءوا به اللي يغسل الأزمات، وجه إيران من الأزمات السياسية والداخلية الحديثة من التهديد الشيعي لمصر. فخلينا نتكلم عن الانفتاح الثقافي ما كان إلا حصان طروادة أو لكسب الوقت وخداع الطرف الآخر، ولم يحدث منه شيء مطلقا، لا حصل انفتاح ثقافي ولا حصل أي شيء، وإنما حدث أنه شراء وقت حتى يهيئ الأجواء لمعركة قادمة جديدة. فلا أتصور مطلقا أن إيران لديها نية صافية تجاه الدول، بالعكس العقيدة بتحركها. الدستور الإيراني بيتحدث عن دولة شيعية، الدستور الإيراني بيتحدث عن عرق فارسي، بيتحدث عن استقلالية تامة عن العالم الإسلامي، إن هي لها كيانها ولها شخصيتها ولها توجهاتها ولها أهدافها الاستراتيجية، ومن خلال مسار الدولة نفسها من عهد الدولة الصفوية من 500 سنة حتى اليوم لم نرى أن إيران وقفت في صف أحد، بالعكس ارتكبت مع جذر دموية في كل عهودها.
لكن هنا سؤال، يعني
واعتداءات وتوسعات.
نعم، دعنا نتحدث عن هذه القضايا تفصيلا أكثر. أكد قادة الخليج في بيان القمة، قمة التعاون الخليجي 34، على دعوة إيران، يعني هنا أيضا علامات استفهام وعلامات تعجب، على دعوة إيران إلى الاستجابة للمساعي الإماراتية بالمفاوضات حول الجزر الثلاث الإماراتية المحتلة أو اللجوء للمحكمة الدولية. يعني ما خطر ببالي حينما قرأت هذا الكلام، بالأمس القريب كان وزير الخارجية الإماراتي يزور طهران. طيب أين قضية الجزر الإماراتية أيضا من هذا المشهد؟
شوف، في أواخر العام الماضي، وأظن من حوالي شهر وشوية، كان في تصريحات سياسية حول الجزر الثلاث من وزير الخارجية الإماراتي.
نعم.
وكانت اللغة، لغة الرد الإيرانية كانت لغة عنيفة جدا، هددت باقتحام الإمارات كلها وإنهاء الإمارات من الوجود و تأديب الإمارات والاعتراض أن على هذه اللغة أن الجزر دي ليست إيرانية أو الجزر دي إماراتية.
وفي العام الماضي أحمد نجاد ذهب إلى الجزر الإماراتية وكأنه يريد أن يجعل احتلال هذه الجزر شرعية.
الآن فيها قواعد برية وعسكرية وبحرية، يعني خلاص شرعا وجودها أو فرض لغة الواقع على الوجود الإيراني في هذه الجزر. الواحد بيتعجب من هذه اللغة خليجيا. طبعا خلينا نقول أن ممكن يعني اللغة الدبلوماسية أو إبداء حسن النوايا، أن احنا هو بنستعد عشان نلزم الآخر بموقفه الحقيقي، نكشف نوايا الآخر بالنسبة للدول العالمية، ولكن بالنسبة للعالم الكل فاهم اللعبة، الجميع ما فيش حد مش فاهم، الجميع يفهم ما يحدث ونوايا إيران التوسعية في المنطقة. الآن هم بيعرضوا عرضوا على إيران حاجة من اثنين، إما المفاوضات الحوار مع الإمارات أو التحكيم الدولي. خرج على طول تاني يوم تصريح من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية أفخم، بتقول لا، ما فيش أصلا مبدأ التفاوض أو انسوا حاجة اسمها أن في تفاوض على هذه الجزر، الجزر دي إيرانية تماما ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفاوض حولها.
نعم. طيب في السياق ذاته كانت القضية الحاضرة هي القضية السورية. أضاف البيان الختامي للقمة إشارة أيضا إلى التدخل الإيراني في سوريا من خلال المطالبة بضرورة خروج العناصر الأجنبية من سوريا، في إشارة إلى قوات حزب الله وعناصر الحرس الثوري الإيراني التي تقاتل في سوريا. في سياق آخر أدان البيان ما يقوم به النظام السوري من عمليات إبادة لشعبه بكافة الأسلحة، مشيرا إلى ضرورة التجديد خلال مفاوضات مؤتمر جنيف 2 على عدم وجود هذا النظام في مستقبل سوريا. هنا نقطتان، النقطة الأولى المتعلقة بإيران، النقطة الثانية هي المتعلقة بمؤتمر جنيف.
النقطة الأولى المتعلقة ب
أنه لابد أن تخرج العناصر الأجنبية من سوريا، الحرس الثوري.
لحظ شيء، يعني احنا عملنا اجتماع خليجي و يعني أجرينا حوله ضجة إعلامية كبيرة، ثم تمخض عن ماذا؟ عن لغة هادئة.
لماذا؟
لأن في تهديدات. الآن يقول لك في حصار، في محاولة حصار للسعودية اللي هي المحرك
الأكبر
الأخ الأكبر في الخليج، محاولة محاصرته وخنقه تماما. احنا بنتكلم عن الحليف الاستراتيجي الآن تخلى، بنتكلم عن القوى الدولية اللي هي باكستان وغيرها، يعني في خلاص هتعيد تموضع بالنسبة لخريطة الجغرافيا السياسية الجديدة اللي بتطرح في المنطقة. بنتكلم دي بالنسبة للقوى الإقليمية. حتى داخليا احنا عندنا ملفات بتتحرك ضد السعودية في اليمن، الامور بتسخن داخليا، في ممكن تهدأ حينا، في العراق في تهديدات للحدود السعودية، الكويت في تهديدات شديدة للأسرة آل صباح، البحرين كذلك هناك تهديدات قوية بالنسبة للوضع في البحرين. حتى الآن إيران لا تعترف بوجود مملكة أو دولة تسمى البحرين، بتعتبرها المحافظة 19 بالنسبة لها. كل هذا هو محاولة لخنق القوى السنية أو المكون السني اللي موجود. فبالتالي السعودية وجدت نفسها الآن مختلفة مع عمان حول الاتحاد الخليجي، مختلفة مع قطر حول التوجهات الاستراتيجية بالنسبة للتحولات اللي بتحدث في المنطقة، مثلا زي مصر وزي ليبيا وزي اليمن وغيرها، مختلفة مع الإمارات حول البنك الخليجي الموحد، كويس. فدافت بالنسبة للاتحاد الخليجي، الجميع كان أو الأغلبية كانت تريد يعني خطاب يحفظ ماء الوجه ولكن لا يؤزم العلاقة مع مع إيران.
طيب لكن بين طيات بين طيات التصريح فيما يتعلق بالقضية السورية، يعني أن يقال هناك إدانة للنظام السوري في عمليات الإبادة التي يقوم بها للشعب السوري بكافة الأسلحة، والتجديد خلال مفاوضات مؤتمر جنيف 2 على عدم وجود هذا النظام، هل هذا إقرار بما ستؤول إليه نتائج قمة جنيف 2؟
طبعا هم
تسليم مبدئي.
الأول كان هناك شبه يعني شيء من التلكؤ في الذهاب إلى جنيف 2، الآن ملاحظ أن لا، أن هم بيسعوا إلى جنيف 2 وحارسين أن تتم وأن يحصل صيغة توافقية. هناك تسريبات أن في مفاوضات سرية بين السعودية وإيران، لا أعلم كانت موجودة فعلا ولا لا، حول تقاسم جديد للنفوذ في أن لبنان تصبح تسلم للسعودية إدارتها وسوريا تسلم لإيران. قد يكون ده أحد أسرار اللغة الهادئة اللي موجودة، ولكن هناك يعني هناك روائح،
نعم، لكن هل
هناك روائح للصفقة ما، نعم، قد تجري.
هل هناك تأكيد على ما ذكرتم الآن أن هناك صفقة للتبعية، تبعية لبنان أو تبعية سوريا؟
عفوا،
هل هناك تأكيد لهذه الأخبار؟
لا لا لا، أنا أقول لك تسريبات لا 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 يمكن التأكد منها إلا بتصريحات مباشرة من الساسة هنا أو هناك.
طيب،
أو وجود في شيء فعلي، ولكن إحنا بالأمس القريب كان في مثل هذه المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وإيران في عمان.
طيب، يبقى السؤال الرئيسي في هذا المجال، اجتمعت القمة من أجل الاتحاد الخليجي، فهل ترى بادرة أمل لأن يكون هناك ما يسمى الاتحاد الخليجي؟
فكرة إحراق السفن هل هي موجودة في العقل الخليجي ولا لا؟ أن أنت لما موسى بن نصير،
نعم، حتى يكمل المعركة
جاوز البر الإفريقي إلى البر الأوروبي، ففكرة أن الرجوع للخلف مستحيلة في اللحظة المصيرية دي، فكرة الرجوع إلى الخلف مستحيلة. فإذا كانت الفكرة دي، أن فكرة الرجوع للخلف مستحيلة، واستطاع كل واحد منهم أن يقدم تنازل بالنسبة لسلطانه وبالنسبة لسلطاته وبالنسبة لطموح كل واحد أو رؤيته أنه مقتطع هذه القطعة من الأرض ليتحكم فيها ويحكم الشعب الذي فيها، إذا تحقق ده قد نقول أنه ممكن يبقى أصبح في بادرة ولكن بدون عمان.
ما المعوقات الآن؟ يعني بغض النظر عن عمان،
المعوقات الآن أن للأسف النخب اللي بتدير القرار وتدير الدفة في هذه الدول ليس لديها وضوح في الرؤية تماما للخطر الإيراني، وليس لديها وضوح لدورها الوظيفي في المنطقة ودورها الاستراتيجي في المنطقة وسعيها مش في دفع الخطر الإيراني، سعيها أنه يكون فيه مكون سني قوي، قلب الأمة النابض، ده مش موجود.
لكن أنا لا أتخيل أستاذ وائل لو سمحت لي، لا أتخيل أن هناك قيادة خليجية الآن لا تدرك وبشكل واضح تماما مدى خطر إيران عليها.
ما فيش حد لا يدرك، هم بالعكس هم يدركوا، لأن اكتوائهم يعني النار الإيرانية داخل الثوب الخليجي، يعني تحت الثوب،
نعم.
يعني ملامسة للبشرة،
نعم.
ملامسة للبشرة. فتكون أنا أتحدث عن أن الخطر وصل إلى هذا الحد، إن معلش يعني بيلعب في غرفة نومك، فبالتالي أنت محتاج أن أنت تفكر بشكل مختلف تماما، الخطر لابد أنت تدفعه. ولكن بهذه الطريقة لا أظن ولا أحسب أن ممكن يحصل نوع من الاتحاد الخليجي، وإذا حدث سيكون ضعيف، ولكن على السعودية أن هي تأخذ بزمام الأمر وتتحد حتى لو مع دولتين، حتى لو مع دولتين، وتمضي إلى الأمام بمشروع قوي يكون فيه المعلم السني واضح جدا، ليس بالمؤاماة والظروف الوقتية الآنية، لا باستراتيجية واضحة لتحقيق لتصحيح المعادلة اللي بتحاول القوى الدولية والقوى الإقليمية إيران فرضها على المنطقة. طبعا لا يمكن هذا مطلقا إلا بالدعم الشعبي. أثبت الدعم الشعبي حركة الشعوب الآن، إحنا في عصر الشعوب، حركة الشعوب الآن هي أسقطت فكرة لعبة الأمم، إعادة لعبة الأمم من جديد. لعبة الأمم لا يمكن تكررها، قد تعيق حركة الشعوب حينا ولكن لا يمكن أنها تستمر. الآن نشاهد أن المشهد في سوريا وفقا للتقديرات الأمريكية والإيرانية بيختل نتيجة خروج لاعب بيلعب لبعض الأنظمة الإقليمية، وهو الجيش الحر بيلعب لبعض الأنظمة الإقليمية ضد مصلحة السنة في سوريا أو ضد مصلحة الأمة ككل. خروج هذا اللاعب يعني طرد الجيش الحر وتصفية الجيش الحر من المعادلة اللي هو كان مفترض أنه يكون جزء مشارك في جنيف 2 سقطت. فالآن التحرك على الأرض ليس وفق التوقعات أو الأهواء الأمريكية ولا الإيرانية بل ولا الخليجية في كثير من أحيانا.
لكن في الوقت نفسه الاستخبارات الإسرائيلية لابد أن تعمل، لابد أن ترصد، ولابد أن تقيم، ولابد أن تصدر أيضا التقارير عن مصادرها. فلاحظت مصادر موقع ديبكا الاستخباري الإسرائيلي في الخليج ملامح انفراج سريع بين طهران والإمارات العربية المتحدة. فقد أعلن مسؤولون خليجيون اليوم لم يكشفوا عن أسمائهم أن إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق حول مصير الجزر. عفوا، كان هذا منذ أيام حتى نكون مواكبين للحدث.
ما هو حتى الآن مستمر
الحدث يعني. والحدث الآخر الخليجي هذه الأيام كان غياب واضح للسلطان قابوس سلطان عمان عن قمة مجلس التعاون الخليجي التي تجري في الكويت. وكان السلطان قابوس الوسيط المباشر في المباحثات السرية عبر قنوات الاتصال الخلفية بين باراك أوباما وحسن روحاني، والذي أدى إلى اتفاق مؤقت جنيف، هو اتفاق جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني الشهر الماضي. غياب عمان عن اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير يعني وفقا للتقرير، ده تقرير الاستخبارات، الاستخبارات الإسرائيلية هي التي تقول هذا الكلام، أن السلطان قابوس اختار أن يقف جانبا متحفظا على إملاءات المملكة العربية السعودية بالتكتل الإقليمي لضمان الموافقة على القرارات المعادية لإيران والتي من شأنها عرقلة الصفقة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي. خلاصة القول أن عضوين، هذا ما أورده التقرير، أن عضوين من مجلس التعاون الخليجي الأكثر نفوذا وهما الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قد انتهجا نهجا مستقلا تجاه طهران دون النظر إلى رغبات أو مصالح المملكة العربية السعودية. يعني حضرتك هذا الكلام يتسق مع ما قلته، لكن الملحظ ها هنا أن هذا التقرير صادر عن الاستخبارات الإسرائيلية.
للأسف احنا بنضطر يعني نستمد بعض معلوماتنا الدقيقة والاطلاع على خفايا الأمور، بنستمدها للأسف من استخبارات إسرائيلية وغيرها، تقارير استخباراتية.
نعم.
للأسف ما فيش شفافية في ووضوح في فيما يحدث، مصارحة للشعوب فيما يحدث داخل الكواليس أو خلف الكواليس بالنسبة لتقرير مصير هذه المنطقة ككل. هنتكلم، لا نتحدث عن مؤامرة سياسية في قضية فرعية، هنتحدث عن إعادة تشكيل المنطقة من جديد. بالنسبة لسلطان قابوس، يعني طبعا الآن القنوات الفضائية الشيعية بتتحدث، بتحاول تدق سفين كثيرة بين الدول الخليجية، تتحدث عن خلاف مذهبي بين بين السعودية وعمان، بتتحدث عن أيضا خلاف تاريخي بين الكويت والسعودية أو بين قطر والسعودية، تتحدث عن هذه الخلافات وتحاول أن هي تنفخ في فكرها كثيرا. يعني ده شأن المجوس طول عمرهم، يعني إيقاع الشقاق الشعوبين، إيقاع الشقاق بين الفئات الأمية. السلطان قابوس الآن حقق إنجاز استراتيجي سيذكر له، ربما يكون ده يكون مسوغ لياخذ جائزة نوبل.
إنجازا إيجابيا أم سلبيا؟ يعني من وجهة نظرنا نحن،
لا من جوه نظرنا انجاز سلبي طبعا.
تمام.
انجاز سلبي بكل المقاييس، بخيانة. احنا بنتحدث عن اتفاق حدث يخلخل المنطقة ويهدد امن المنطقة عموما، بالذات دول الخليج، يعني يهدد امنها. انت كيف تبيع اخاك بثمن بخس؟ السلطان قابوس قد يكون طموح يحصل على جائزة نوبل بالتقاسم مع روحاني ومع أوباما في العام القادم، فبالتالي هو إذا كان هيحقق له هذا الطموح فممكن يعني نقول إن هو حريص ألا يذهب هذا الإنجاز باتفاق خليجي أو بتوحد خليجي، يذهب هذا الإنجاز بالنسبة له. عمان، خلينا نقول إن إيران اشترت عمان تماما، يعني عمان أصبحت خارج المنظومة الخليجية تماما، لم يبقى إلا تواجد. فكون أن السلطان قابوس لا يحضر هذه القمة معناه أن محاولة التنصل من أي قرارات ممكن تتخذ، ومحاولة الضغط على القرار الخليجي أن ما يحصلش اتحاد أو يحصل شيء يهدد أمن هذه الصفقة أو يهدد مستقبل هذه الصفقة اللي بين الولايات المتحدة أو الخمسة زائد واحد وإيران. شراء عمان معناه ان عنصر هيصبح عنصر شغب في الخاصرة الضعيفة بجوار اليمن، بجوار صعدة، قريب جدا من حدود اليمن من صعدة. وانا اتصور ان كان في بعض التقارير الاستخباراتية ايضا تتحدث عن دور لعمان في تسليح الحوثيين في صعدة.
نعم استاذ وائل، يعني ما زال معي العديد من الموضوعات التي تخص الملف الإيراني والتي سنطرحها بإذن الله في القسم الأخير من هذا اللقاء، لكن أود أن أنوه لمشاهدي الكرام أنهم يمكنهم خلال ما تبقى من هذه الحلقة أن يتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر تويتر بالآراء وبالمقترحات وأيضا بالأسئلة للأستاذ وائل. وسيكون السؤال الذي نطرحه عليكم للإدلاء بدلوكم فيه: هل يمكن أن نشهد انفراط لعقد دول الخليج المتكتلة حتى الآن ظاهريا على الأقل في مواجهة الخطر الإيراني؟ فاصل ثم نعود إليكم. تحية لحضراتكم من جديد، وصلنا إلى القسم الأخير من هذه الحلقة. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة، وعبر حساب هذا البرنامج على تويتر. وأجدد التحية لحضرتك.
وأنا أجدد.
الله يبارك فيكم. لكن المسألة الإماراتية لابد أن نقف عندها.
المسألة الإماراتية أليمة جدا. طبعا هو وزير الخارجية زار عمان وزار الكويت وزار الإمارات. الموقف الإماراتي كان موقف فيه شيء من المراهقة، يعني يعبر عن شيء من المراهقة ويعبر عن عقلية المقامر. يعني أنت كنت بالأمس القريب ضد إيران على طول الخط وتهدد وتتوعد، واليوم بمجرد أن إيران عقدت الصفقة مع الولايات المتحدة تذهب لزيارة إيران. إيران كما اشترت عمان هي تغازل الإمارات، تغازلها بحاجتين
مقابل
حاجتين. ما عندهاش مشكلة إيران، إيه بالنسبة لها ثلاث جزر في المنطقة، هي لها الآن بوارج بحرية، بوارج عسكرية موجودة في وشواطئها قريبة، ومضيق هرمز يمكن أن يهدد من داخل العروض الإيرانية، وعندها جزر أخرى. ماذا يشكل لها ثلاث جزر صغيرة في المياه الخليجية؟ لا تشكل شيء، إنما هي ورقة ممكن تساوم بها الإمارات وتعطيها بحيث أن الإمارات تخرج من المنظومة الخليجية بهذه الجزر الثلاث. والعقلية الإماراتية للأسف يسيطر عليها عقلية التاجر. المسألة الثانية أن في احتياطي غاز كبير تحت المياه المشتركة، فهيحصل عليها تفاوض، ودي هتمثل صفقات القرار بين إيران وبين الإمارات أيضا. ففي عدة صفقات، إحنا التشابك، شبكة أنابيب النفط اللي هتمتد في المنطقة تذكرنا بشبكة طريق الحرير اللي كانت ممتدة أيضا في المنطقة، نفس الشبكة هتمتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهتصبح إيران هي رمانة الميزان في كل ذلك. فالآن الإمارات المسألة يعني على وشك رجل جوه ورجل بره في الخليج، وهي لعبت دور آخر عكس اللي لعبته يعني، أو مكمل اللي لعبته عمان. عمان اعترضت على الاتحاد الخليجي وهددت بالخروج عن الخروج من الاتحاد الخليجي تماما من
نعم. سنكمل الحديث فيما تبقى معنا من موضوعات، لكن معي الأخ فهد من السعودية. تفضل أخ فهد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حيا الله هذه الوجيه النيرة.
حياك الله، أهلا بك.
يا أخي أولا يا أخي، أنا من بطن المنطقة، وأرى أنكم يعني تهولون بإيران وتعطونها أكبر من حجمها يعني.
طيب أخي فهد، تابع معي حتى النهاية، لأن هناك سؤال كبير.
نعم.
سؤال كبير حسأله بعد شوية.
دقيقة، معلومة طبع. بسيطة يا أخي. طبع. الله يعطيك العافية. أولا إيران هذه اللي لولا هزيمتها لما ذهبت لأمريكا. أولا هي تضرب الآن في حليفها الرئيسي في سوريا، وتضرب ضربا مبرحا، وأذنابها في البحرين واليمن ضربوا. فلا نكب وسفاراتها بخطر الآن في جميع أنحاء، واستخبارات السعودية شغالة. ولكن نتمنى من مصر الحبيبة، نحن لا نرى الإمارات وقطر، هذه ليست الدول، نرى مصر، نرى دول مثل ليبيا، مثل يعني اسم الجزائر، ولكن لا نراهم الآن في المعركة. نريد ما يدخلوا المعركة المعمعة، والله سوف يأتيهم السيف، والله سوف يأتيهم الرمح الإيراني.
شكرا لك أخي فهد. نعم، شكرا لك. يعني احنا في فكرة رئيسية هنا وسؤال رئيس أيضا. يعني أنا كنت سأسأل حضرتك، في ظل هذا التوغل وهذا التمدد الإيراني شرقا وغربا شمالا وجنوبا، هل هذا دلالة على قوة إيران؟ لا نريد أن نهون من الأمر، وأيضا لا نريد أن نهول من الأمر.
سيدي، إحنا اللي بنطرحه كله مسائل مطروحة للنقاش بالورقة والقلم.
نعم.
وهي في جزء كبير منها حقائق، وفي جزء آخر تحليلات. والتحليلات مبنية على مشاهدات يمكن امساك بعضها باليد، وممكن الاشارة الى بعضها بالشواهد والقرائن.
نعم.
فحديثنا عن ما يحدث الان من ايران وما يحدث لها وما يحدث بها ليس فيه تهويل. من يتصور ان في يوم من لو تحدثنا من 20 سنة ان سوريا كان ستدخل فيها ايران بهذا الشكل وتحتلها احتلال كما وفق لتصريح سعود الفيصل. نعم. سعود الفيصل بيقول احتلال ايراني لسوريا. نعم. هل هذا تهويل؟
طيب
نتحدث ايضا عن العراق نفس الكلام.
نعم، نسمع ابو عمر. ابو عمر تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا اخ؟
اهلا بك، اهلا وسهلا.
ابدا، عندي مداخله بسيطه.
تفضل.
ناحيه ايران.
نعم.
ايران تحاول الان بحلفائها في المنطقة، والسعودية كذلك تحاول بالحلفاء. ولكن نسيت هو نقطة مهمة.
نعم.
إيران الآن عن طريق اليمن، عن طريق الجزر المستاجرة من أرتيريا، وتنزل مال وتنزل سلاح، وتنزل عن طريق ميناء عدن وميناء في الجنوب اليمني
ميدي. نعم.
ولها يعني تدخلات خصوصا في الجزر هذه الموجودة في البحر الأحمر.
نعم.
شكرا.
شكرا لك. تفضل.
يعني كلام أبو عمر بيرد على
نعم إن إيران لا تكف عن العبث
في المنطقة. بيستنفر دولة بتستنفر طاقتها كلها في خدمة مشروعها. وفي دولة بتبدد طاقتها.
لكن هل
أو غافلة عن استخدام طاقتها واستفادة من طاقتها في مشروع منافس.
ما زال السؤال. هل هذا الاستنفار دلالة على القوة المفرطة التي تتمتع بها إيران الآن؟
لا، خلينا نتحدث عن 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 عن, عن حاجتين. أول حاجة، إيران الآن في أوج استنفارها على المستوى العالمي ومستوى الدولي ومستوى الإقليمي ومستوى الداخلي.
نعم.
هي مستنفرة تماما. يعني إزاي تقفز بالميزانية واحد ونصف واحد ونصف واحد ونص في ظرف 100 يوم من حكم روحاني.
نعم.
بنتحدث دلوقتي عن شيء آخر، إن إيران في حالتها هي منهكة. هي طالعة من عدة معارك إقليمية ومستنزفة في سوريا، مستنزفة في العراق، ومستنزفة في عدد من الدول في اليمن وغيرها، مستنزفة تماما. فهي الآن كالجريح، جريح المعركة، الذي يحتاج إلى شيئين: إن هو يستنفر كل طاقته في الدفاع عن نفسه وإسقاط الخصم.
نعم.
ويحتاج إلى استراحة محارب يستعد بها قوته.
طيب أستاذ الفاضل، يعني بقيت 5 دقائق في عمر هذه الحلقة.
هذا الوقت سريعا
بالطبع معك يمر سريعا ونستفيد بإذن الله. هناخد اتصال الأخ فهد ونتوقف عن استقبال الاتصالات، وفي دقيقة لكل خبر سأقوله نعقب بإذن الله. فهد تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت بس استفسار، ما بجوكت ولا شيء، بس حبيت الأستاذ وائل يكلمنا، يعني مثلا لماذا لا يعني يدخل اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي.
أحسنت.
بشرط القضاء على الحوثي، ومن هنا نقضي على الحوثي.
أحسنت.
يكون برضو اليمن ما يكون يعني تقدر تقول الدولة السابعة المنسية في الجزيرة العربية.
فبشكرا. نعطيك دقيقة للإجابة عليك.
طبعا احنا اليمن كما يقال في الهم مدعية وفي الفرح منسية.
نعم.
يعني دعيت الى الخليج 34، دعيت المغرب، ودعيت الاردن. طب الاردن والله هنقول ان هي امتداد.
نعم.
جغرافي اساسي المغرب. الا ان يكون ده اتحاد ممالك عربيه واتحاد ممالك اسلاميه مثلا. هيغير طبيعه يعني هل انت تريد ان انت تستفيد من الامتداد ده في ايه؟ طب عندك اليمن اقوى. اليمن يعني كتله سكانيه قويه، شعب يعتبر شعب حي، تستطيع انت تستخرج منه طاقات كثيرة، تستطيع ان انت تنهي الازمات اللي موجودة عنده بادماجه في اتحاد الخليج. مش اتحاد الخليج بس، اتحاد الجزيرة العربية.
طيب استاذ وائل، هناك اخبار سريعة.
انا على فكرة الكلام انسان، انا كنت عايز اشير النقطة دي ان ده منتقد جدا يعني.
نعم. ان شاء الله يكون موضوعا نطرحه في حلقاتنا القادمة. لكن سريعا، ارتفاع عدد السنة يخيف سلطات إيران فتشجع على الإنجاب. عناوين:
القنبلة الديمغرافية تهدد أمن الدول الطفيلية على المنطقة، إسرائيل وإيران. نلاحظ إن هي إن إحنا هي تكتل سكاني طائفي أو ديني موجود في بحر كبير من جزيرة موجودة في بحر كبير من المخالفات. فالآن بنشاهد إن في السكان، في ارتفاع السكان، في الزيادة السكانية، النمو السكاني في المحافظات السنية بنسبة 20%، وده طفرة، مش مجرد زيادة طبيعية. معدل النمو السكاني في إيران ككل 1.45%. فده إيران غيرت سياستها، كان بالاتفاق مع الأمم المتحدة ان هي ستحدد النسل، ومضت وقعت على اتفاقات المرأة والسيدوة وغيرها. الآن تخالف ذلك وتحاول ان هي تشجع على الانجاب وعلى الانماء السكاني بالنسبة للمحافظات الشيعية.
نعم.
كويس. طبعا اذا استمر هذا الامر ل 2030 هيصبح السنة غالبية، تصبح جمهورية سنية.
نعم. طيب معي خبر اخر. كرازاي يزور ايران لبحث الاتفاقية الامنية مع واشنطن.
يا سلام.
طهران
ده.
نعم.
ده كلامي للأخ فهد الكريم. إيران الآن بتلعب دور إيه؟
بتلعب دور البيت الأبيض تماما. البيت الأصفر مقابل البيت الأبيض.
نعم.
البيت الأصفر بيتحدث دلوقتي عن زيارات مكوكية. إن أي ترتيبات في المنطقة كان في زيارات دورية. زيارات دورية بتتم للساسة قادة الدول للولايات المتحدة كل 6 شهور.
نعم.
بيروح يتبع التقرير، يقدم تقرير بما فعل ويأخذ توصيات بال6 أشهر القادمة. الآن بيتم مثل هذا الأمر في طهران. مجرد توقيع الاتفاق رأينا زيارة الملكي، رأينا زيارة كارزاي، وسنرى زيارات أخرى تحدد الدين. إيه الغرض من هذه الزيارة؟ الغرض من الزيارة دي وضع الترتيبات للانسحاب، انسحاب القوات الدولية بحلول 2014. ووضع طبعا أمريكا عايزة تبقى الجنود في 73 ألف جندي من الحلف الأطلسي، منهم 46 ألف جندي أمريكي. أمريكا عايزة تستبقي بعض الجنود في دي. كارزاي رافض ويريد أن يخرجها. معنى خروج الأطلسي من أفغانستان معناها ان كان في وكان في تحالف.
نعم.
الاثنين متحالفين ضد الطالبان، والاثنين كانوا في تحالف الشمال الكرزاي وايران. سيعود التحالف يقوى من جديد، وستحل ايران في افغانستان كما حلت في العراق. وطبعا ده ان شاء الله نهايه ايران. ما دخلت دوله افغانستان الا وكانت نهايتها.
نعم حضرتك.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال فارس نطحه ونطحتان.
نعم.
لن تكتمل النطحه الثانيه ان شاء الله
باذن الله. حضرتك اشرت الى ميزانيه ايران الجديده والتي تستهدف مكافحه غول التضخم. حضرتك اتكلمت عن الميزانيه في طيات حديثك. نعم.
ال- 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 يعني لاحظ القفزه النوعيه اللي حدثت بروحاني، وده الفرق بين الاداره الاحترافيه اللي احنا عايزينها تكون في الحكومات الخليجية وبين الادارة اللي هي بترفع شعارات وخلاص، اللي كانت في عهد نجاد. نجاد كان بيصدر ثورة، الان روحاني بينقذ شعب وبينقذ امة من السقوط. كان عندنا نسبة التضخم وصلت 46%، معدل النمو كان بالسالب. الان بنتحدث عن ان بدأ المعدل النمو يصعد شيئا فشيئا.
نعم.
التضخم قل، استطاع طبعا الموازنة دي موازنة تقديرية مرتبطة بسعر النفط، برميل النفط محدد على اساس 100 دولار للبرميل.
نعم.
كان الموازنة دي تعديل فيها، التعديل في الميزانية التي اقرها نجاد او التي اقترحها نجاد، وكانت 200 مليار دولار. استطاع روحاني ان يقفز بها ل 300 مليار دولار عشان يحقق شيء من التوازن وبداية نهوض للاقتصاد الإيراني. طبعا هو في صفقات كبرى، الأوروبيين جايين رايحين على إيران. إيران بتبعت زيارات مكوكية للصين والهند واليابان وروسيا وغيرها.
نعم.
كل ده لتحقيق صفقات، وستعود إيران إن لم ينتبه الخليج ويستيقظ، ستعود إيران تهدد وتطرق أبواب العرب من جديد. يعني ربما نرى عمرو بن هند جديد ولا عمرو.
استاذ وائل، يعني نتمنى ان نرى فجرا جديدا يشرق على بلاد العرب وعلى نعم باذن الله وعلى بلاد الاسلام،
واتضح الامر ده السقوط ان شاء الله لهم.
شكرا جزيلا لك على هذه الاضافات التي اضفت لنا وعلى هذه الإيضاحات التي أوضحتها لمشاهدي الكرام. شكرا جزيلا لك.
وأنا أيضا أشكرك.
وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.